الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 بعد 700 من تفسير البغوي وهو الثاني من تفسير سورة الجمعة. قال رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي في سنة 81 و300 قال أخبرنا عيسى ابن عمر بن عباس السمرقندي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرنا زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني الحكم بن ميناء أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره: لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. خرجه مسلم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد عن الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة وفي المسافة التي يجب أن يؤتى منها. أما الموضع فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا من أهل الكمال بأن يكونوا أحرارا عاقلين بالغين مقيمين لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ضع حاجة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 رجلا على هذه الصفة. وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد 40 أن يكون فيهم وال والوالي غير شرط عند الشافعي. قال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع، وهو قول أصحاب الرأي. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تنعقد 4 والوالي شرط، وقال الأوزاعي وأبو يوسف تنعقد 3 إذا كان فيهم وال، قال الحسن وأبو ثور تنعقد 2 كسائر الصلوات، وهذا هو الصحيح. وقال ربيعة تنعقد 12 رجلا. والدليل على جواز إقامتها في القرى ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس جواثة من البحرين. خرجه البخاري. وإن كان الرجل مقيما في قرية لا تقام فيها الجمعة وكان مقيما في برية، فذهب قوما إلى أنه إن كان يبلغهم النداء من موضع الجمعة يلزمهم حضور الجمعة، وإن كان لا يبلغهم النداء فلا جمعة عليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت يؤذن في وقت تكون الأصوات فيه هادئة والريح ساكنة، وكل قرية تكون في موضع الجمعة في القرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة. قال سعيد بن المسيب: تجب على كل من آواه المبيت، يعني مسافة ليل. وقال الزهري: تجب على كل من كان على 6 أميال. قال ربيع: على 4 أميال. وقال مالك والليث: على 3 أميال. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا جمعة على أهل السواد قريبة كانت لا جمعة على أهل السواد قريبة كانت القرية أو بعيدة، إن كان مقيما تلزمه الجمعة. وكل من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة، هذا غير صحيح. الأفضل أن لا يسافر إلا بعد الجمعة، لكن إن سافر لا حرج. بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة، وجوز أصحاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت. أما إذا سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيجوز، غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من حج أو غزو ذهب بعضهم. إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيما فلا يسافر حتى يصلي الجمعة. والدليل على جوازه ما أخبرنا أبو عثمان الضبعي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابي؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضلهم فضل غدوتهم. حديث ضعيف. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا عليه آية سفر يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وقد ورد أخبار في سنن يوم الجمعة وفي سنن يوم الجمعة وفضله، منها ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، فحدثني عن التوراة وحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خر يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام ابن السلام رضي الله عنه أو ابن السلام رضي الله عنه فحدثته بمجلس مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة. فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. وقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها؟ قال أبو هريرة بلى. قال فهو ذاك. حديث ثابت مخرج في صحيح مسلم ليس في الصحيحين، خرجه أبو داود وغيره. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن سلام يشكل علينا هذا كثيرا. قال أخبرنا أبو الحسن بن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن عبد الله بن وديع عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتصر رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رجاء البخاري قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد بن عبد الرحمن عن أبي أمامة يعني سهل بن حنيف قال حدثنا عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فاستنى ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي الجمعة فلم يتخط ركاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها وفي الصحيح التي تليها وزيادة 3 أيام. قال أبو هريرة رضي الله عنه وزيادة 3 أيام لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أخبرنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل. من غسل جسمه واغتسل أي أكد غسله. هذا هو التفسير الذي فسر في أبي داود. أما من قال من غسل نفسه وغسل غيره ما هناك دليل على هذا المعنى. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال أبو السند المتصل قال رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة، والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي شاة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاج والبيضة، بل جاء عند النساء العصفور، يتقرب إلى الله عز وجل بشيء. قال وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم، وابتغوا من فضل الله عن الرزق، وهذا أمر إباحة، كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، قال ابن عباس إذا شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصلي إلى العصر، وقيل فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وقال الحسن سعيد بن جبير مكحول ابتغوا من فضل الله هو طلب العلم، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الآية أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا، فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ويحتج بهذا الحديث من يرى إقامة الجمعة 12 رجلا وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة ثم يكون حجة لاشتراط هذا العدد. قال ابن عباس في روايات الكلب لم يبقى في المسجد إلا 8 رهط. قال الحسن وأبو مالك أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر، فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة زيت من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رهط منهم أبو بكر وعمر، فنزلت هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا، في الصحيح. وقال مقاتل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة، وكان إذا قدم لم تبقى بالمدينة عاتق إلا أتته، وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيره، فينزل عند أحجار الزيت وهو مكان في سوق المدينة، ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه، فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه، فقدم ذات جمعة، وكان ذلك قبل أن يسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فخرج إليه الناس ولم يبقى في المسجد إلا 12 رجلا وامرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في المسجد؟ قال 12 رجلا امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء، فأنزل الله هذه الآية، وأراد بالله الطبل، وقيل كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق، وقول انفضوا إليها ردوا الكناية إلى التجار لأنهم أهم. قال علقمة سئل عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا، قال أما تكره وتركوك قائما. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا محسن بن حجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو العوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، بهذا الإسناد عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، والخطبة فريضة في صلاة الجمعة، ويجب أن يخطب قائما خطبتين، وأقل ما يقع عليه اسم الخطوة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، هذه الثلاث فرض في الخطبة جميعا، كل خطبة ليس بيد الشهادة إياك اليد الجذماء. أما ما يقوله بعضهم سنة الخطبة أربعة: الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحث على التقوى ونحو ذلك، يعني ما هناك دليل على ذلك، ثم المصلي يأتي بالحمد ويأتي بالثناء ويأتي بهذه الأمور. ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدة من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي، ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أتى بالتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة إذا هذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة أو مأمور من الخطبة، لا تحديد الشافعي ولا تساهل أبي حنيفة، يخطب خطبة أحمد الله ويثني عليه ويذكر. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا عبد الله بن يوسف بن محمد بن ماماويه قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بن مكة قال حدثنا الحسين بن صباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جابر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان استخلف أبا هريرة على المدينة وصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة من الركعة الأولى، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون، فقال عبيد الله فلما انصرفنا مشيت إلى جنبي فقلت له لقد قرأت بالسورتين سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ضمرة بن سعد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بها الأتاك حديث الغاشية. قال أخبرنا عثمان بن الضبي قال أخبر عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم عيد واحد فيقرأ بهما. إذن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في الجمعة، الجمعة والمنافقون والجمعة والغاشية وسبح الغاشية، ولجواز الجمعة خمس شرائط، الوقت هو وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. خالف في ذلك بعض الحنابلة يرون أنها وقت صلاة العيد. والعدد ما تصح به الجماعة على الصحيح، والإمام والخطبة ودار الإقامة، فإذا فقد شرط من هذه الخمس يجب أن يصلوها ظهرا، ولا يجوز للإمام أن يبتدي الخطبة قبل اجتماع العدد وهو عدد الأربعين عند الشافعي، فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الخط الصلاة وانتقص واحد منها العدد لا يجوز أن يصلي بهم جمعة، هذا كلام غير صحيح، فليصلي بهم الظهر وافتتح بهم الصلاة ثم انفضوا، فأصح أقوال الشافعي أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة غير صحيح، كما أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة فانتقص واحد منهم قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعا، كلام غير صحيح. وفيه قول آخر إن بقي معه اثنان أتمها جمعة، هذا هو الصحيح بل واحد. وقيل إن بقي معه واحد أتمها جمعة، وعند المزني إذا نقصوا بعد ما صلى الإمام بهم ركعة أتمها جمعة. وقيل وإن بقي واحد فإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعا وإن نقص من العدد واحدة. وبه قال أبو حنيفة في العدد الذي شرطه كالمسبوق، إذا أدرك مع الإمام ركعة في الجمعة فإذا سلم الإمام أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعا قوله عز وجل. أما الركعة خلف الإمام لو أدرك التشهد على الصحيح أنه يتمها جمعة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الله عز وجل قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي ما عند الله من الثواب على الصلاة، والثوابات مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين لأنه موجد الأرزاق، فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.